وتسعى نحو تمسي في التراب ألف سر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني يواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة فرضت عليه منذ 3 أعوام. مجلس النواب الإيراني يبلغ الرئيس روحاني بقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم. سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات القوات اليمنية بمحافظة مأرب. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران تواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة مفروضة منذ 3 أعوام. وقال الرئيس روحاني في تصريح له اليوم الخميس إن الشعب الإيراني يواجه اليوم حربا اقتصادية أشد بكثير من الحرب التي فرضت عليه من قبل النظام الصدامي البائد عام 80 للميلاد لمدة 8 سنوات، ولم يتصور الأمريكان ولا غيرهم أن الإيرانيين قادرون على المقاومة وإدارة البلاد في أصعب الظروف وتحت أشد أنواع الحروب الاقتصادية والسياسية والنفسية. أبلغ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف الرئيس الإيراني بقانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر. وأفاد مصدر برلماني مسؤول بأن الرسالة التي قدمها رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية بمثابة إبلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ هذا القانون من قبل الحكومة. وينص القانون على اتخاذ منظمة الطاقة الذرية كل الإجراءات لإنتاج 120 كيلوغراما سنويا من مادة اليورانيوم وبنسبة تخصيب 20% للأغراض السلمية وزيادة هذه النسبة حسب حاجة البلاد. وكان مجلس صيانة الدستور قد صادق على مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر الذي تبناه البرلمان الإيراني بصورة عاجلة إثر اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة. حول إبلاغ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رئاسة الجمهورية بالقانون الذي يدعو الحكومة إلى رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، نستمع إلى تفاصيل التقرير التالي.
بهذه الهتافات وردا على استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة، وافق البرلمان الإيراني وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش للمنشآت النووية وتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها إيران مع الدول الكبرى ما لم ترفع إجراءات الحظر عنها، سمي بقانون الإجراءات الاستراتيجية. موافقة البرلمان تحتاج في المرحلة التالية إلى مصادقة من قبل مجلس صيانة الدستور بحسب القوانين المتبعة في إيران، حيث صادق عليه هذا المجلس الذي يعتبر صمام أمان بعدم تعارض القوانين البرلمانية مع الشريعة الإسلامية والدستور. في المرحلة التالية وعقب مصادقة مجلس صيانة الدستور، أبلغ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رئيس الجمهورية حسن روحاني بالقانون الذي يدعو الحكومة إلى رفع مستوى تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي ووقف عمليات التفتيش الدولية للمنشآت النووية. وبموجب القانون الجديد تمهل طهران جميع الأطراف المعنية في الاتفاق النووي 2 شهر لتخفيف إجراءات الحظر المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي. والتي فرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية. طهران التزمت بالاتفاق لكنها بدأت بالتراجع عنه تدريجيا بعد انسحاب الولايات المتحدة واتخاذها سياسة الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها. وينص القانون الجديد على ضرورة رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتركيب أجهزة طارد مركزي متطورة في منشأتين نطنز وفوردو النوويتين. وقد تجاوزت إيران نسبة 3.67% التي يفرضها الاتفاق في يوليو تموز 2019، وظل مستوى التخصيب ثابتا عند 4.5% منذ ذلك الحين. لكن مع كل هذا لا تزال طهران متمسكة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتبقى الأبواب مفتوحة أمام الجميع لحل هذه الأزمة المفتعلة أساسا.
ندد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري بالهجوم الإرهابي الذي أسفر عن اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. وأعلن شودري اليوم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد الموقف الرسمي للحكومة الباكستانية من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، وعبر عن تعازيه لأسرة هذا الشهيد العظيم والشعب الإيراني. وفي وقت سابق كانت الأحزاب السياسية والدينية الباكستانية في كراتشي قد دانت اغتيال العالم الإيراني فخري زادة. أفاد مصدر يمني بسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقتها خلال عمليات الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب. المصدر أشار إلى انهيارات متسارعة في صفوف قوات العدوان بعد مقتل عدد من قياديهم، مضيفا أن المواجهات متواصلة في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن. هذا وسيطرت قوات الجيش واللجان على منطقة نخلاء وأجزاء من منطقة السحيل بين مديريتي مدغل وصرواح غرب مأرب. بالتزامن أفاد مصدر عسكري يمني اليوم برصد أكثر من 160 خرقا جويا وبريا جديدا لقوات التحالف في جبهات الحديدة. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في مدينة كركوك وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ورصد ميدانيين. إلى ذلك أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة مغادرة جميع المظاهر المسلحة قضاء سنجار بمحافظة نينوى. مصدر مسؤول في قيادة العمليات أشار إلى اتفاق أبرم بين حكومة المركز وإقليم كردستان نص على مسك القوات الاتحادية زمام الأمور في القضاء، معتبرا ذلك نقطة مهمة في ملف التعاون الأمني مع الإقليم. أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال بريف إدلب الجنوبي بعد يوم من الاشتباكات التي اندلعت بين الجماعات الموالية له والوحدات السورية بمحور مدينة سراقب. وذكرت مصادر محلية أن أرتالا عسكرية قادمة من الأراضي التركية توجهت نحو جنوب إدلب لافتة إلى انتشارها في قرى وبلدات جبل الزاوية. التحركات التركية تأتي بالتزامن مع تحشيد جماعات الإرهاب عناصرها في جبهات القتال ضد القوات الحكومية، الأمر الذي دفع الجانب السوري إلى قصف أماكن وجود عصابات الإرهاب في قرى وبلدات جبل الزاوية ومنعهم من تحقيق تقدم ميداني. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني يواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة فرضت عليه منذ 3 أعوام. مجلس النواب الإيراني يبلغ الرئيس روحاني بقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم. سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات القوات اليمنية بمحافظة مأرب. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء في الأرض نجوما من الأنبياء. سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. وأيدهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأيدهم بالحق تبيانا وبالآيات سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مجري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يتجدد معكم عبر محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بروح الجهاد والثورة ومقاومة الظلم والطغيان، حيث سنعيش لدقائق مع نتاجات الشاعر المصري المعاصر هاشم الرفاعي. ندعوكم للمتابعة.
قاومة 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 شعارنا ونهجنا المقاومة، شعارنا النضال في نحر الاحتلال وليس في حسابنا المساومة. مقاومة
على أرض مصر ولد الشاعر هاشم محمد السيد مصطفى الرفاعي عام 1935، في الوقت الذي تجاوبت فيه أصداء الانتفاضات الثورية في أنحاء الوطن الإسلامي ضد الاحتلال الأجنبي وأعوانه. وقد نشأ الشاعر في بيت يعبق بأريج الإيمان وتترنم جنباته بأهازيج العارفين وتسبيحات الذاكرين الذين كانوا يتوافدون إلى أسرة الرفاعي التي كان رجالها يتناوبون ريادة التصوف والفقه والأدب. ذلك أن الجد الكبير للشاعر السيد مصطفى الرفاعي كان أزهرياً من علماء الأزهر، ومن أقطاب التصوف، ثم تولى جد الشاعر وسميه هاشم مشيخة الطريق بعد أبيه، وكان له في مختلف المناطق تلاميذ ومريدون، ثم خلفه ابنه والد الشاعر، فكان كذلك عالما متصوفا يسير على نهج أبيه وجده في ريادة الطريق، حتى تحولت داره إلى قبلة الوفود من التلاميذ المريدين. ويحار الصبي وهو في ذلك العمر في تعليل مسحة الكآبة والبؤس والفاقة التي كانت تكسو وجوه المواطنين، حتى يقف على بواعثها الكامنة في استغلال وجودهم، فهم يزرعون ولا يحصدون ويكدحون ولا يجنون. فحمله ذلك على بغض الإقطاع وتصوير مآسيه في أشعار مثل قوله: كم فاقد للقوت بات على الطوى، كم فاقد للقوت بات على الطوى، والرزق عند المالكين وفير. الغرس غرسهم، وقد روى الثرى عرق لهم فوق الجباه غزير، عملوا له حتى بدت أثماره، ما بال من لم يشق يجور. وقامت ثورة يوليو عام 1952 فأطاحت بالملكية وقضت على الإقطاع، لكن شاعرنا كانت ما تزال تسيطر عليه آلام الأيام الخوالي، حتى يبعثه ذلك على القول متذكرا أيام طفولته في بلدته إنشاص. إنشاص تذكر بؤس أيام مضت، كانت عليها بالشقاء تمور، ذاق الفقير بها الحياة ذميمة، ذاق الفقير بها الحياة ذميمة، يصليه من ظلم الطغاة سعير. ذلك لأن صورة الإقطاع في بلدة الشاعر كانت واضحة، فالملك فاروق كانت له إقطاعية هناك، وكان له قصر أحاله إلى وكر يمارس فيه ملذ ذاته ويشبع نهمه من الخلاعة والمجون. فلما شبت الثورة ووضعت النهاية الأخيرة للطاغية والطغيان، نظم الشاعر راسما لنا هذه الصورة في سخرية مريرة: مرت بنا الأيام في لون الدجى، مرت بنا الأيام في لون الدجى، أما الحياة فطعمها كالحنظل، حكم الكنانة خائن مستهتر، طاغ بشأن بلاده لم يحفل، سائل هناك القصر عن رب الهوى والليلة، كيف نهاية المبتذل؟ يا قصر هل أعناه ما قد شمته وشهدته من كل واد مبقل؟ إبليس غادرها رجيما، إنه لم يرع حق المنعم المتفضل. أيها الكرام، هاشم الرفاعي شاعر رسالي ملتزم من الدرجة الأولى، وهو صاحب قصيدة رسالة في ليلة التنفيذ الشهيرة. حول هذا الشاعر أجرت زميلتنا الحوار التالي.
أيها الأحبة، أرحب وإياكم بالدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. دكتور الشاعر المصري هاشم الرفاعي هو شاعر رسالي ملتزم، وهو صاحب قصيدته المشهورة رسالة في ليلة التنفيذ التي تشهد بالتزامه ورساليته وحياته التي سخرها لإعلاء كلمة الحق في وجوه الطغاة. نرجو أن تحدثونا عن هذا الطابع الذي ميز قصائد الشاعر بقوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر المصري الرفاعي، لأن عجزت أبجدية اللغة العربية أن تفي الشاعر الشهيد هشام الرفاعي حقه، فإن قصائده الشعرية التي نافت على 187 قصيدة شعرية كفيلة بأن تمنحه الوسام الأكبر. فشاعريته بشفافيتها استطاعت أن تنفذ إلى المستقبل، كونها عالجت الواقع ونبض الناس والشارع. حيث تربى على قيم الخير والفضيلة، فقد حفظ القرآن في سن مبكرة، وانطلق في مطلع شبابه ينظم القصائد الملتهبة ضد الظلم والطغيان، وقد امتاز شعره بالصدق وروعة التصوير والشفافية، عارضا القضايا السياسية في الوطن العربي كله، وأفرد العديد من القصائد لثورة الجزائر والسودان ونضال الشام بشكل عام. فشعره كان وعاء فكر وأداة فهم وإفهام، فالشعر بالنسبة له هو ضمير الأمة، وهو مصدر من مصادر التراث الذي يشكل جزءا من ذاكرة الشعوب بما يمثله من قيم ثقافية واجتماعية، لأن قيمة الشعر أن يكون مع الفكر، وقيمة الفكر أن يكون مع العمل، وقيمة العمل أن يكون مع الحق. وإن أخطر ما يمكن أن تصاب به الأمة أن ينفصل ضميرها عن سيفها، وعقلها عن إيمانها، ورسالتها عن حضارتها. ولذا كانت نفسه تشتعل ثورة ضارية، أبى إلا أن يقول الحق وأن يعلن عنها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضوع. ولذا ما ميز شعره عن غيره هو إضفاء روح شعرية جمالية اخترقت الحجب وكشفت عن مكانة شعرية مرموقة، تجلت في نقده الواضح الصريح للطغيان مما جعله ثاني الشعراء الذين قتلتهم ثورة 23 يوليو، وكان أشعر شعراء جيله، حيث انتشرت قصائده دافقة بالحرارة والحماسة والفكر الحر السوي. هذا هو الشاعر الرسالي الملتزم الذي سخر حياته لإعلاء كلمة الحق، وهذا أفضل الجهاد، وهو كلمة حق عند سلطان جائر.
لذلك غدت قصائده معلما من معالم أدب المقاومة وبث روح الثورة ضد الطغاة في كل زمان ومكان.
نعم، وهذا ما نجده في قصيدته العبقرية رسالة في ليلة التنفيذ، حيث طرح عدة تساؤلات تتوافق مع سمو روحه العالية المضحية المستشرفة للنصر، حيث قال: دمع السجين هناك في أغلاله، ودم الشهيد هنا سيلتقيان، حتى إذا ما أفعمت بهما الربا لم يبقى غير تمرد الفيضان، ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان أقوى من الجبروت والسلطان. والسلام عليكم ورحمة الله.
بديع دكتور. شكرا جزيلا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، حفظك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، موفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها هذه المحطة، وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة. أعزائنا الأفاضل، برزت معالم شخصية الشاعر هاشم الرفاعي خلال الفترة التي حفلت بالأحداث الممهدة للثورة، وكان شاعرنا ذا مواقف وطنية مخلصة يقود شباب الثورة على الاحتلال وأعوانه. وفي عام 1950 أطلقت عليه رصاصة كادت تودي بحياته، ولثوريته العارمة كانت عيون المشرفين على المعهد ورجال الأمن يرقبونه ويترصدونه، ولما أعياهم أمره صدر قرار بفصله من المعهد بتهمة النشاط الفدائي لما يتضمنه شعره من شحذ همم الشعب وتعبئة الشباب ضد أعداء الوطن. وبعد انتهاء مدة العقوبة عاد الشاعر إلى المعهد مرفوع الرأس من دون أن تلين قناته ويمالئ الطغاة، بل عاد أقوى مما كان، حيث أنشد قائلا بعد العودة: رجعنا وخاب المنذر المتوعد، وعدنا بعون الله والعود أحمد. خرجنا رجالا يعرف الكل بأسهم، وجئنا وفي أضلاعنا العزم موقد. ويضاف إلى ذلك أن الشاعر كان ذا نجابة ونبوغ بين أنداده وأترابه، وقد دفعه ما فطر عليه من كراهية القيود والاستبداد وما يتمتع به من الحس الوطني العارم إلى توظيف نتاجه الشعري في مقارعة الاستعمار ومن يمالئونه وإشاعة حب الوطن في قلوب مواطنيه ليعملوا على رفعته ويضحوا في سبيله، إذ إن الوطنية هي حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه. وقد تعرض الشاعر للكثير من الغبن في هذا الطريق، شأنه في ذلك شأن كل مصلح في بيئة تكاثرت فيها العلل والموبقات، فنراه يخاطب المستعمرين الإنجليز الذين كانوا يمثلون مصدر تلك الموبقات، فيقول في هذا المجال: ما الإنجليز سوى شعب يعيش على ماض من المجد أمسى وهو منهدم، قوم إذا حالفوا خانوا حليفهم، ولا تصانوا لعهد عندهم حرم، إذا تكلم ذو بطش له استمعوا أو لا تولوا وفي آذانهم صمموا، إن سنعلنها شعواء باسلة فليفخر النيل وليبذخ بنا الهرم. أعزائنا الأفاضل، ولا يتوقف الشاعر عند حدود الوطنية الضيقة، بل يتعدى ذلك إلى آفاق قضايا الأمة وقضاياها، فكان ذلك من أعمق مشاعره وأكثرها امتزاجاً بفكره ووجدانه، وهو شعور ينبع من مواريث الشاعر وروافد بيئته ومصادر ثقافته. فجاءت صوره في هذا المجال من أروع وأسمى ما وصل إليه فنه الشعري، لذلك تحدث عن مأساة فلسطين، ونبه في قصيدة له إلى ألاعيب المحتلين التي تجعل الأخ يقاتل أخاه. أيصرع البعض فينا بعضا كأننا فقدنا عدوا في البلاد، عدوا نحاربه. وفي هذه القصيدة يهاجم عملاء الاستعمار الذين يهيئون له السبب لامتصاص دماء الشعوب ونهب ثرواتها. تحالف أعداء وتقصيني عشيرة، تحالف أعداء وتقصيني عشيرة، إذن قد تولى عنك في الفكر ثاقبه. رأى فيك الاستعمار روحا ضعيفة تعاونه حتى تتم رغائبه، فأصبحت للمحتل كفا وساعدا لينعب فينا بالمكيدة ناعبه. وتبلغ مأساة الشاعر ذروتها وشاعريته قمتها حينما نظم مطولته الخالدة الرائعة رسالة في ليلة التنفيذ، حيث يتصور شابا حكم عليه بالإعدام من ذلك الشباب المكافح المجاهد الذي يتساقط في ميادين الجهاد، ثم يكتب رسالة إلى والده يختم بها حياته. وقد تجلت في هذه القصيدة عبقرية الشاعر وعمق تجربته وصدق تعبيره، وانعكست في صورها جوانب حياته وفلسفته في الحياة. واستطاع الشاعر بما اتسمت به قصيدته من الصدق الشعوري والغنى أن يحيل المتلقي إلى ثائر يود لو ينتقم من الطغاة والطغيان، حيث يقول الشهيد في مطلع رسالته: أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني، هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران، لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر ستمر يا أبتاه، لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني. أيها الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع نتاجات شعراء المقاومة الملتزمين متمثلين في الشاعر المصري المعاصر هاشم الرفاعي، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بكم عند المزيد من نتاجات هذا الشاعر. دمتم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها استعراض الخصوصيات والصفات الأخلاقية التي كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يتميز بها، ومنها صفة التواضع. كونوا معنا.
أيها الأطاب، كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يعارض العناوين والألقاب المتداولة في المجتمع، وخاصة الألقاب التي كانت تستخدم في الحوزات العلمية لكبار العلماء والمراجع الدينيين، حيث كان ينهى الآخرين بشدة عن استخدامها سواء لنفسه أم للآخرين. وقد نقل آية الله قديري من مرافقي الإمام وملازميه في النجف الأشرف في هذا المجال قائلا:
حينما طبع كتاب تحرير الوسيلة في النجف الأشرف، كتبت بناء على العادات المتبعة في النجف خلف الغلاف ألقاب من قبيل آية الله العظمى وزعيم الحوزات العلمية وما إلى ذلك من عبارات، ولم يكن ذلك بالشيء الجديد، ولم يكن لأحد تقصير في ذلك، وكانت المطبعة والمتصدون للطبع قد تصرفوا وفق ما كانوا يتصرفون بالنسبة إلى المراجع الآخرين. وحينما اكتشف الإمام ذلك منع توزيعه بكل حزم وقال: تجب إزالة هذه الألقاب، حتى اضطر المسؤولون عن الطبع أخيرا إلى أن يزيلوا تلك الألقاب من على غلاف الكتاب.
وكان من الجوانب المهمة الأخرى للتواضع تحطيم الأطر الثقافية والعادات والتقاليد المغلوطة التي ترسخت بين الناس وتواضعوا عليها، وهذه المعتقدات والأطر التي يكون بعضها لصالح طائفة من شرائح المجتمع والبعض الآخر في غير صالحهم، كانت تتم المحافظة عليها من قبل الأشخاص الذين لهم مصلحة في بقائها. وهذه المعتقدات والأطر ليست مغلوطة وليست غير إنسانية في بعض الحالات، لكنها تقيد الإنسان وتؤسره ضمن إطار علاقاته الاجتماعية لتتحول إلى عادات وتقاليد غير محبذة. وقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من كبار العلماء، وكان قد أصلح الكثير من القوالب المتداولة في الحوزات العلمية من خلال تواضعه. ينقل لنا حجة الإسلام محتشمي بور في هذا الصدد خاطرة طريفة عن فترة إقامة الإمام في النجف الأشرف قائلا:
كان على المستويات العلمية المختلفة أن تحافظ على حدودها في حوزات النجف الأشرف العلمية. وعلى سبيل المثال، لم يكن بإمكان طالب العلوم الدينية أن يتعامل مع الآخرين ويظهر بينهم في مستوى الفاضل، والفاضل في مستوى المجتهد، والمجتهد في مستوى مرجع التقليد. وكان على كل واحد من أولئك الأشخاص أن يعرف حدوده ومستواه. ومن الناحية العرفية لم يكن من شأن مرجع التقليد أن يذهب إلى بيت طالب فقير بقصد زيارته، وكانت العادة المتبعة أن يطأطئ الجميع رؤوسهم أمام المراجع والمجتهدين تعظيماً وإجلالاً لهم، وأن يقوموا بزيارتهم باعتبار ذلك واجباً عليهم. ولكن الإمام حينما ذهب إلى النجف الأشرف كان يزور كل واحدة من مدارس الحوزة العلمية، وكان يتفقد الطلاب. ويمكن القول بكل جرأة إنه لم يكن هناك طيلة التاريخ الشيعي مرجع للتقليد كان يتفقد في زمان مرجعيته مدارس الحوزة العلمية في النجف ويتحدث مع الطلاب المبتدئين ويتفقد أوضاعهم المعيشية. ولكن الإمام كان الوحيد الذي نبذ كل تلك الاعتبارات والقيود وأسس لسنة إسلامية حسنة في النجف الأشرف.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أحييكم من جديد أعزائنا الكرام. من الوجوه الأخرى لتواضع مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، وخاصة فيما يتعلق بالحكام، الاستعداد لتقبل النقد بل وحتى نصيحة الآخرين. وفي العادة فإن الحكام وذوي النفوذ يسخطون ويثور غضبهم حينما ينتقدهم المواطنون ويستدعونهم، فهم لا يرون الآخرين في مكانة تسمح لهم بنصيحة الحكام. لكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يستقبل دوما برحابة صدر نقد الآخرين ونصيحتهم بسبب تواضعه الكبير الذي كان يتميز به. وكان هذا المبدأ يشمل في بعض الأحيان حالات مثل النصائح المقدمة من قبل الأطفال.
وعلى سبيل المثال، فقد كتب أطفال قرية منجم الفيروز في نيسابور والذين كانوا يدرسون في الصف الخامس، كتبوا في رسالة بعثوها إلى الإمام قائلين: كنا نريد أن نكتب لكم رسالة كما جاء في كتاب التعليمات الدينية والأخلاق في الصف الخامس، وأن ننصحكم كما نصح الإمام محمد التقي عليه السلام حاكم سيستان، ولكننا التفتنا إلى أن هذا العمل خطأ كبير وسنؤثم عليه لأنكم أنتم نفسكم فاضلون وأتقياء وورعون، وقد صمتتم أمام قوى الشرق والغرب، وها أنتم تحاربون القوى الشيطانية في حين أننا أطفال لا نميز حتى يدنا اليسرى عن اليمنى، فكيف نقبل لأنفسنا أن نقدم لكم النصيحة؟ فكتب الإمام في الإجابة عليهم: أولادي الأعزاء الطيبين، ليتكم كتبتم النصيحة التي كنتم تريدون تقديمها لي، كلنا بحاجة إلى النصح، ونصيحتكم أيها الأعزاء خالصة ومن دون غرض ونابعة من صفاء قلوبكم.
نعم أعزائنا، وكان من بين الوجوه والمصادق الأخرى لتواضع الإمام أنه كان يعتبر نفسه في الظروف المختلفة كالناس العاديين وفي مستوى طالب العلم، ولم يكن يرى لنفسه شأنا ومكانة مختلفة عن الآخرين وفريدة من نوعها. وينقل حجة الإسلام محمد علي فايض أنه كان قد رأى الإمام مرارا يقوم بأعمال البيت بنفسه، وكان يقف في طابور شراء الرغيف حاله كحال باقي الناس.
كان الإمام قد اشترى بيتا في قم كانت تبلغ مساحته زهاء 300 متر، وكان يضم عددا من الغرف، وقد باع البيت أو العقار الذي كان يمتلكه واشترى هذا البيت. وكان الإمام يعيش في هذا البيت خلال العامين من 1955 و1956 على وجه التقريب، أي في نفس الفترة التي كان السيد البروجردي قد قدم فيها إلى قم. وكنا نرى الإمام بين الحين والآخر وهو يقف في طابور الخبز رغم مكانته ومركزه، كما كان يقوم بأعمال البيت بنفسه.
أيها الأعزاء، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة، وحتى الحلقة المقبلة دمتم في رعاية الباري عز وجل،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض.